الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عند قوله: فصل فيما عد الله تعالى في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. قال: يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بالواني. أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان. واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. واجعل نعوت جمالها الهادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان. فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى لذي الكفران. سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان. وألذهم عيشا فجاهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن. عمرت بهم هذه الديار وأقفرت منهم ربوع العلم والإيمان. قد آثروا الدنيا ولذة عيشها، قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان. صاحب الأماني ابتلوا بحظوظهم ورضوا بكل مذلة وهوان. كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. والله لو شاهدتها تيك الصدور رأيتها كمراجل النيران. ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو متى الأزمان. أبدانهم أجداثها تيك النفوس اللائقت قبرت مع الأبدان. أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. لا ترضى ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يشق منها الرب ذا الكفران. لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل بالدبران. لا يرتجى منها الوفاء لصبها، أين الوفاء من غادر خوان. طبعت على كدر فكيف ينالها صفوا، أهذا قط في الإمكان. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. أو ما سمعت بل رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان. وفي نسخة: وهل أو ما سمعت وهل رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان. وبهذا ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل. أخذ المؤلف رحمه الله هذا الفصل فيما عده الله عز وجل في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. فقال رحمه الله: يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. فيخاطب رحمه الله خاطب الحور الحسان والطالب لوصالهن بجنة الحيوان، وهي جنة الحياة الباقية الكاملة التي لا موت فيها، أنه لو درى من خطب ومن طلب لبذل كل ما عنده من الأثمان. لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أي ما تجمع وتحوز. ما تحوي بمعنى ما تجمع وتحوز، أي لبذلت كل غال ونفيس. والمعنى أن العبد إذا علم ما له من رضوان الله عز وجل وما له من النعيم إن هو أطاع الله عز وجل لجد واجتهد بكل ما يستطيع من العمل الصالح، ولما حصل له الكسل والخمول. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، السعي الذي تستحقه، ما هو أي سعي، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك على الأجفان، أي لاجتهدت بكل ما تستطيع ولو أن تمشي على أجفان عينيك إن لم تستطع أن تمشي على أقدامك لعظيم المطلوب، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان، ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بالواني. والمؤلف رحمه الله في هذه المنظومة وصف الطريق، طريق مسكن الحور العين، فمن رام الوصال وأراد ذلك فلا يكن بالواني. والونى بمعنى الفترة في العمل، إلا تكون فاترا كسولا. قال ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بالواني، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمانه. ثم هون من شأن الزمان الذي يبقيه الذي يشاهد الإنسان فيه في هذه الحياة الدنيا، وأنه زمان يسير، المطلب عظيم والفوز كبير، وأما السير الذي تسير في الدنيا في مرضات الله عز وجل فهو وقت يسير، ساعة لزمان، مدة قصيرة بالنسبة إلى ما بعد ذلك، فهو زمن يسير جدا. قال أسرع وحط السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزماني، فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني. وهذا يكون في الحياة الدنيا بالعمل الصالح، فمهر الحور العين العمل الصالح والمسارعة في مرضات الله عز وجل. واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل صيامك قبل لقياها، وهذا حث على العمل الصالح ومنه الصيام والاستمرار على ذلك. واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، أي يوم العيد. واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان، وهي ذات أمان. واجعل نعوت جمالها الحادي أي الذي يهيجك في السير ويسرع بك السير، فانظر إلى نعوت جمال الحور العين وليكن هذا هو الحادي لك والمهيج لك على الإسراع في السير، فإنك إن فعلت ذلك رأيت المخاوف ذات أمان، تنقلب عندك المخاوف ذات أمان لما في قلبك من الشوق العظيم، لا تبالي بالمخاوف وكأنها ذات أمان لما في قلبك من الشوق العظيم إلى من تحب. واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان، لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان، وهي الحياة الدنيا لعبت به أيدي البلا، أي صار خليقا قديما منهكا، هكذا الحياة الدنيا. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان، فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. وهكذا الدنيا، هكذا الدنيا تبدلت فيها المسرات وكثرت فيها الهموم والأحزان، فهي دار الهم والحزن والنكد والغم. فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان، سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى لذي الكفران. ويشير إلى حديث أبي هريرة في مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهي سجن المؤمن، لأن المؤمن مقيد فيها بالدين بالأمر والنهي، فهو في قيود الشريعة، فهو مقيد بقيود الشريعة. وأما الكافر فإنه يجري وراء الشهوات والملذات، يفعل ما يشاء، فهي جنته سجن يضيق بصاحب الإيمان، لكن جنة المأوى لذي الكفران. سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة، أنقس السكان. فهؤلاء هم سكان الدنيا في الحقيقة، وأما أهل الإيمان فإنما يرغبون في الآخرة، ما هم سكان الدنيا، وإنما هم في سفر في هذه الدنيا، وسكنهم جنة، هي جنة المأوى. سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة، أنقس السكان، وألذهم عيشا فجاهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن. ألذهم عيشا في الدنيا وبشهواتها وملذاتها هم أهل الجهالة، أصحاب الجهل وأصحاب الكفر، فهي جنتهم من كان جاهلا بحقوق الله عز وجل وبحقائق القرآن، هؤلاء هم أهل الدنيا وهم سكان الدنيا، والدنيا لهم، أما الآخرة فإنما جعلها الله عز وجل لعباده المتقين. وألذهم عيشا فجاهلهم بحق الله ثم حقق القرآن، وهي لذة وهمية، وإلا هم في عيشة متعبة وفيهم الهم والغم والحزن والأنكاد. والمؤمن وإن قل ما في يده فهو في حياة طيبة، حياة الإيمان وانشراح الصدور ولذة المناجاة لرب العالمين سبحانه وتعالى ولذة العمل الصالح. قال وألذهم عيشا فجاهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن. عمرت بهم هذه الديار وأقثرت منهم ربوع العلم والإيمان. عمرت بهم هذه الديار وهي الدنيا، لكن ربوع العلم أقثرت منهم، أي بمعنى خلت. والربع المنزل والوطن، وسمي ربعا لأنهم يرتبعون فيه، بمعنى أنهم يطمئنون، يطمئنون فيه. فربوع العلم أقفرت عنهم، صارت خالية. قال عمرت بهم هذه الديار وأقفرت منهم ربوع العلم والإيمان، فما أبعدهم عن العلم وعن مجالسه. لكن إن نظرتم إلى الأسواق فالأسواق ممتلئة بهم. عمرت بهم هذه الديار وأقفرت منهم ربوع العلم والإيمان، قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان. وهؤلاء الذين خسروا الدنيا والآخرة، فإن من آثر الدنيا على الآخرة فقد خسر الدارين. فالدنيا لا تبقى لأحد، لابد أن ينتقلوا منها، والدار الآخرة خسروها لأنهم أرادوا الدنيا. ومن أراد الآخرة فاز في الدنيا والآخرة، وكانت له الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وله الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان. صحبوا الأماني وابتلوا بحظوظهم ورضوا بكل مذلة وهوان. فالذين آثروا الحياة الدنيا هم صحبوا الأماني الكاذبة، يعيدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان ولا غرورا، هم في أمان كاذبة، سنفعل وسوف يكون وسنبني وسنفعل كذا وكذا وكذا، أمان أكبر وأبعد عن آجالهم، الأجل قريب والأمان بعيدة. ورضوا في حياة الدنيا بكل مذلة وهوان، ولم يرضوا بالأمور العالية والمكرمات الرفيعة، وإنما ينال الإنسان الأمور الرفيعة والعالية بطاعة الله عز وجل والاستقامة على شرع الله. كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. فهم في كدح، أي في عمل وفي كد وفي تعب مستمر من أجل الدنيا في ليلهم وفي نهارهم، يعملون لها ولا يفترون، وينالون ما ينالون من الغم والأحزان من أجل جمعها، فيجمعونها وهم في غم وهم، يخشون من ذهاب ما في أيديهم، من ذهاب ما في أيديهم، ويريدون المزيد. فهم في غم وهم على دنياهم في الليل وفي النهار، وفي تعب وكدح مستمر ولا يفيقون إلا وهم في أهل القبور. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كدحا وخدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران، أي صدور أصحاب الدنيا، لو نظرت فيها وانكشفت لك ونظرت ما في أجوافها لرأيتها كمراجل النيران، والقدر من النحاس الذي يغلى فيه الماء. لو نظرت إلى صدورهم وانكشفت لك لرأيت هذا. أما أهل الإيمان فقلوبهم مطمئنة ونفوسهم طيبة منشرحة، وهم في جنة في الدنيا قبل أن يدخلوا جنة الآخرة. والله لو شاهدتها تيك الصدور رأيتها كمراجل النيران، وقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبومة الأزمان. فهذا وقود ما في قلوبهم من النيران، الشهوات المحرمة والحسرات والندامات والآلام، وتلك النار مشعلة في صدورهم وتشعل بهم في قبورهم وفي نار جهنم والعياذ بالله. ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان. أبدانهم أجداثها تيك النفوس اللائقة قد قبلت مع الأبدان، فهم من جملة الموتى، قد قبلت نفوسهم في أجسادهم، تحسبهم أنهم من الأحياء وهم موتى يسيرون في الأرض. فإن الحياة الحقيقية هي حياة الإيمان، أو من كان ميتا فأحييناه. أبدانهم أجداثها تيك النفوس اللائقة قد قبلت مع الأبدان، أي في أجوافها، أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن. فأرواحهم في وحشة شديدة وفي خوف على الدنيا وعلى شهواتها، وأجسامهم في تعب وكد من أجل الدنيا، فلا استراحت أرواحهم ولا استراحت أجسادهم. أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. وهذه عقوبة من الله عز وجل، من ترك عبودية الله عز وجل ابتلي بعبودية الشيطان وبعبودية الهوى. قال هربوا من الرق الذي خلقوا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبلوا برق النفس والشيطان. لا ترضى ما اختاروهم لنفوسهم، فقد ارتضوا بالذل والحرمان، فلا تكن مثل هؤلاء. وارتفع عن هذه المنازل السافلة، واختر ما اختاره الله عز وجل لك. والله سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يعملوا للدار الآخرة، والله يدعو إلى دار السلام، ما يدعو إلى الدنيا. لا ترضى ما اختاروهم لنفوسهم، فقد ارتضوا بالذل والحرمان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران. ويشير إلى حديث سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. جاء عند الترمذي وعند ابن ماجه فقال لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ولقد تولت بعد عن أصحابها، فالسعد منها حل بالدبران. والدنيا تولت عن أصحابها، والسعد فيها حل بالدبران، أي حل فيها الشؤم، فهي أدبرت عن أصحابها وحل فيها الشؤم والشر. فإن السعد يتفاءل به كان الناس في الجاهلية، سعد السعود، والدبران يتشاءمون به، والمعنى أن حل على أصحابها الشؤم فأدبرت بما فيها من الخير، وبقى الشؤم على أصحابها. لا يرتجى منها الوفاء لصبها، أين الوفاء من غادر الخوان. لا يرتجى منها الوفاء لصبها، أي للواجد المحب العاشق، فهي لا تفي لمن كان محبا لها وعنده وعاشقا لها، فكيف تفي لغيره. يعني هكذا الدنيا لا تفي لمن كان محبا لها فكيف لمن كان مبغضا لها. لا يرتجى منها الوفاء لصبها، أين الوفاء من غادر خواني، طبعت على كدر فكيف ينالها صفوا، هذا قط في الإمكان، فهي طبعت على كدر، خلقها الله عز وجل كذلك، دار الأكدار والأنكاد. فإذا كانت كذلك فكيف يريد الشخص أن ينال منها صفوا ماء نقيا ليس فيه كدر، وهي طبعت على الكدر. الدار السليمة من الآفات والأكدار هي دار الآخرة وهي الجنة، والله يدعو إلى دار السلام، هي الدار السليمة من الآفات والأكدار. أما الدنيا فهي كذلك، إن أردت حياة صافية فيها لا يمكن هذا، لأن الله خلقها كذلك. قال: يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. فمن عشق الدنيا يتأهب للذي ناله العشاق، نالوا الحسرات والآلام والشدائد، ويخرج الخارج منها ويقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيتمنى الرجوع من أجل العمل الصالح لا من أجل الدنيا وما فيها من الشهوات. وقال سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ من جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي الحياة الباقية. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان، أو ما سمعت بل رأيت مصارع العشاق من شيب وشبان، أو ما سمعت بمصارعهم بل رأيت ذلك بعينيك. وفي نسخة: هل رأيت، نعم، وهل رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان. والإنسان يدرك هذا، يدرك مصارع العشاق وأن مآلهم إلى الهلاك وإلى الجنون. العشاق مآلهم إلى الهلاك وإلى الجنون، منهم من جن في الشوارع صابه الجنون، ومنهم من مات لما تمكن العشق منه، وهكذا عاشق الدنيا هذا مآله وهذه هي نهايته. انتهينا من هذا الفصل وأنهينا الوقت. إلى هنا والحمد لله.